بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كان لي فيما مضى أخ في الله كان لي فيما مضى أخ في الله كان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. عند أخ أمير المؤمنين عند أخ عظيم هذا يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، يعني الدنيا حينما تقبل عليك لا تجعلك غافلا عن الآخرة. صغيرة الدنيا، حقيرة الدنيا، رذيلة الدنيا، حينما تقبل علينا لا تجعلنا غافلين عن الآخرة فنكون من مصادق الآية القرآنية: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الذي هو عظيم في عين علي يقول يعظمه في عين صغر الدنيا في عينه، إن أدبرت لا يتأثر، فالشيء حقير ما يجي خلص، إذا أقبلت علي شيء حقير يجي لا أهتم وأتكبر وأتبجح وأزهو، لا أغفل عن الآخرة. يعني أنا لما تقبل الدنيا عليس إما مال وإما منصب وإما شيء آخر، هذا شيء ليس له في عيني قيمة، يعني هذا لا يصدني عن ذكر الله، عن توجه إلى الآخرة، الحياة الأبدية التي هي الحياة الحقيقية. أصلا هذه الدنيا إن كانت من حقنا فهي مذمومة، فكيف إذا كانت ليس من حقنا؟ هذه الدنيا يعني هنا حتى الدنيا الحلال هاي مذمومة، لأنها بالتدريج تجعلك غافلا عن الآخرة، فكيف بالدنيا المحرمة؟ يعني المال الحلال هو أهم مشكل، يجعلك تبطر وتغفل وتنسى المقصود من خلق الإنسان لأجل المرور إلى الآخرة. المال الحلال هو يسوي لك مشاكل، فكيف بالمال الحرام؟ الدنيا الحلال هي مذمومة، يعني خذ منها بقدر الحاجة، أكثر لا تسوي لك مشاكل أكثر، فكيف بالمال الحرام؟ كان لي أخ في الله يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه وكان خارجا عن سلطان بطنه. أي صفة ثانية، يعظمه في عيني شيئين، صار الأول صغر الدنيا، الثاني خارجا عن سلطان بطنه، يعني بطنه ما مسلط عليه، وهي إشارة إلى الشهوات، بطنه شهوة ما مسلط على عقله، ما مأثر عقله شهوة البطن أو شهوة الفرج، لم تتسلط بطنه ولم يتسلط فرجه على عقله، فيؤسر العقل بهذه الشهوة. خارجا عن سلطان بطنه، قد واحد مثلا من عندنا يقول احنا عيشتنا هاي عيشة الكفاف هاي مو زينة، لا هي هاي الزينة، هي عيشة الكفاف زينة، عيشة الكفاف زينة لأنه ما عندك مشاكل بالكفاف، بالغنى تجيك المشاكل، قد تقتل لأنك غني، قد تقتل لأنك غني، إذا فقير ما حد يقتلك، دول العصابات يجون للأغنياء يأخذون ابنه ويأخذون كذا ويأخذون مدري شنو أخوه ويأخذون هو يأخذه لأنه عنده، أما الفقير من يجي يأخذه يختطفه وكذا ويقول له أريد منك 20,000 دولار و30,000 دولار. واعلموا أننا أحسن من زمان الشيخ الأنصاري، هذا الكفاف الذي نحن فيه هذا خير وبركة. أولا الغنى قد ينسيك الآخرة تبقر، الكفاف لا، يخليك محتاج إلى الله وتدعو وتتوسل ولست غافلا عن الآخر. الشيخ الأنصاري يقال أنه كان في آخر الليل في الصيف الحار يوقف مقابل أبو اللبن، أبو اللبن سابقان اللي يبيع لبن، اللبن ما يبيت للصبح يخلط يجيف، فبالليل بعد الغروب يصيح سبيل، واقف في آخر الليل من يصيح سبيل يطلع طاسة يقول له اعطيني لبن، وعنده خبز خبز لبن. احنا وين الآن؟ الكفاف ممدوح ما بي مشاكل، يعني الغنى يسوي لك مشاكل. على كل حال، كان لي فيما مضى أخ في الله يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارجا عن سلطان بطنه. ثالثا، وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل، يقول ما يفعل، يفعل يقوله، ما لا يفعل ما يقوله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالشيء ما مسوي تقول أنا مسوي ليش؟ كان يقول ما يفعل. يقال أن شخصا من علماء الطائفة الحقة كان يعظ الناس، فجاءه عبد قال له أنت احكي في كرامة وفضل عتق العبيد لعل سيدي يعتقني، لأن أنت كلامك يؤثر بذولا ربعك، أشوفهم هواي يتأثرون. احكي على المنبر في فضل عتق العبيد. قال له إن شاء الله. ما حكى بالأسبوع الأول، ما حكى بالأسبوع الثاني، ما حكى بالأسبوع الثالث، ما حكى بالشهر الأول، ما حكى بالشهر الثاني، ما حكى بالشهر السادس. متأذي منه هذا الإنسان. إلى أن في الشهر الثامن مثلا، سأنا أقول ثامن أو السابع، حكى بها، تأثر هؤلاء الذي تحت منبره، أعتقوا عبيدهم، واحد منهم هذا أعتق. إجل يشكل ليش ما حكيت من أول؟ وأنا 8 أشهر قبل قايل لك احكي فيه بضيف. بس انت حكيت أبعد. قال ما تكلمت إلا أن اشتريت عبدا فاعتقته فتكلمت. كان يقول ما يفعل، مو يجي في كرامة عتقه هو ما مسوي. وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل، يعني الإنسان خيقول شيء فعله قيمته وقدره وعمله يقوله، لا يقول أكثر من عمله وقدرته، هذا خطأ. يقول ما يفعل، يعني إذا تقول فشيء عن نفسك قل بقدر عملك، لا تقل بأكثر من عملك، هذا خطأ. رابعا، وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، هذا الذي يعظمه في عيني 4 خصال، صغر الدنيا في عينه خارجا عن سلطان بطله. كان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل، وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، يعني سماع أكثر من كلامه. إذا الإنسان علاقته بالكلام الذي يعلمه، يعني بعد ما يعير اهتمام لكلام غيره، إذا هو اهتمامه بالكلام، علاقته بالكلام، بعد ما يعير اهتمام لغيره ولا يسمع من غيره، هاي هم فد مشكلة. إذا أنت علاقتك بالكلام بعد ما تعيرك اهتمام لكلام غيرك ولا تسمع من غيرك، وهذا خطأ. ثانيا، الإنسان يسأل عما تكلم، أما إذا سكت لا يسأل، ما يأنبوا أنت هيك قلت، هذا خطأ. أما إذا ساكت ما حد يقول أنت تكلمت خطأ، فالإنسان حتى يوم القيامة يسأل عما تكلم لا يسأل عما سكت. هذه الأمور الأربعة أينما وجدت يكون الإنسان عظيم. صغر الدنيا في عينه لا تصده عن الآخر. احنا عندنا وظيفة، عندنا مبدأ، خلقنا للآخرة لا للدنيا، كن نعمل أعمال لهناك حتى ننجح هناك. الدنيا تصد عن تلك الفكرة، ولذلك أهل الدنيا غافلون عن الآخرة. يعظمه في صغر الدنيا في عينه خارجا عن سلطان بطنه، أي بطنه ما تخلي مسيطر على عقله وتجر عقله إلى شهواته. وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل، وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم. هاي أينما وجدت يكون الإنسان عظيم. وأظن أن هذا الذي هو أخ لعلي كان لي فيما مضى أخ في الله يعظم، هو النبي. النبي هو عظيم في عين علي. على كل حال هذا التثبت في القول، حينما نقول وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، يعني لو تسكت لو تتكلم كلام فيه تثبت. الآن ما شاء الله الكلام الموجود في المواقع والفضائيات بدون تثبت أكثره كذب وافتراء. أي مشكلة، المشكلة وجدت عندنا أنهم يسيطرون علينا بالأكاذيب. اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، ثم اكذب اكذب حتى أنت تصدق نفسك بالكذبة اللي أنت أوجدتها. هاي مشكلة أنه إحنا قاعد يسيرون بكثرة كذبهم وافترائهم وحيلهم ومكرهم، بحيث العادل الصادق النافع يصورونك إياه أنه فاسد فاسق مضر. إيش قاعد يسوون بينا؟ هاي حرب، هاي حرب الآن موجودة، لكن لا نعلم أنها حرب. إذا نعلم هاي حرب نستعد لها، بس ما نعلم أخو كيف ننتصر عليها. هاي حرب، هاي حرب المعلومات، حرب المواقع، حرب الفضائيات، هاي سيطر على الإنسان المدني، سيطر عليه توجهه بالأكاذيب فينفجر مع أنه أكاذيب. الفرد المصلح أو الجماعة المصلحة العادلة النافعة يشورك إياها إرهابية. شوف من وراء هالمواقع، من وراء هذه الفضائيات، شردون يسوون بالإنسان المدني، يردون يوجهوه إلى مآربهم. هم إرهابيين، هم مصاصين الدماء، يجون لهذا الإنسان يحركونه لمحروميته وهم الحارمون له، يجعلونه غاضبا على المجتمع، يحرق ويقتل. هاي حرب، هاي هم ما ندري بيها فكيف ننتصر، هم سلاح هم ما نقدر احنا نعمله، لان سلاحهم مكر وخديعة وكذب وافتراء. انت ما تقدر تكذب، ما تقدر تفتري، فكيف تنتصر؟ هاي مشكلة قاعد تجينا وهي موجودة. يعني الآن تشوف القوى القوية العالمية اللي تملك المواقع وتملك الفيسبوك وتملك الواتساب وتملك الفضائيات، هاي تلعب بمخ الإنسان المدني، تجعله قنبلة توجهها إلى المصلحين، إلى الخيرين، إلى العادلين، إلى الجماعات الصالحة، يحطمها. وتم كل شيء بقدر تسوي. أولا ما تدري هذا هاي حرب، ولو علمت أدواتها أنت ما تقدر تطبقها، يعني هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام والكذب حرام والخديعة حرام. على كل حال التثبت في القول، اليوم ماكو تثبت في القول في هذا العالم الذي نراه إلا اللمم، إلا اللمم. عن الإمام الباقر يقول قال أمير شيعتنا الذين إذا أغضبوا لم يظلموا. احنا قاعد نشوف قاعد نغضب من هذا الوضع لكن احنا ما نظلم. شيعتنا الذين إذا أغضبوا لم يظلموا وإن رضوا لم يسرفوا. زي إذا أغضبوا لم يظلموا هاي مروءة هاي عدالة. وإذا رضوا لم يسرفوا بركة على من جاوروا سلم لمن خالطوا. بس ذولاك أكو بعض الناس يجاوروك وهم حرامية يجاوروك ويغدرون بك يجاوروك وهم يظهرون حلاوة اللسان وهم أعداؤهم. لذلك الإمام موسى بن جعفر يقول يا هشام يخاطب تلميذه هشام بن الحكم إن لقمان قال لابنه يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها كم كثير أو عالم كثير. هاي الدنيا اللي احنا بيها واقعا بحر عميق. شوف القوى الكبرى ايش قاعد تسوي. هم اكثر الناس ظلما للشعوب مثلا ولكن يتكلمون على المصلحين على الخيرين على المدافعين عن حقوقهم يخلوك اتهم الصيغ عليهم. هم ينفعونك هؤلاء يعدلون بك يريدون مصلحتك لكن القوى العالمية تصور لك أن هؤلاء الذين هم عدول ونافعون وواقفون أمام الظلم واقفون أمام الطغيان يريدون مصلحتك وحقوقك يصورهم أن دول هم الإرهابيين فتكون أنت سهما للقوى الكبرى ضد هؤلاء. أقول فرد المدني مو كل إنسان. وفي عيونهم العلم مشكلة ما يطول والوحي مشكلة في عيونهم لأن العلم والوحي يفهمك من الماخذ حقك وين حقك وكيف تسرده. ما يردون هذا ما يطوك إياه. علوم بس إلهم علوم الذرة بس إلهم ما يطوك إياه. ممنوع التسرير عالم في الذرة للأمور السلمية صناعة وزراعة وطب وكهرباء ما يطوك إياه. ما يصير ما يصير انت ما يصير توصل انت تكون محتاج لهم. هذا ضرب اظلم من في الدنيا هذه القوى الكافره التي تريد عداءنا وتريد محو اسلامنا. لكن حربهم بعد مو مثل حرب الاولياء سلاح وافراد ومال ما كل شيء. هي الحرب الالكترونيه الموجوده الان تلعب في مخ الانسان تخليه هائج يهجم على كل ما يريدون أن يهجم عليه هذا الفرد. وما ندري أنها حرب مشكلة وما عندنا أدوات أهمات حتى ندافع عن أنفسنا بهذه الأدوات لأن أدواتها مطر وخديعة. على كل حال يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله يوم السبت. نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا بلي بالنسبة إلى العبد بالنسبة إلى العبد أكو روايات تقول عبد وصيته مو صحيحة. هاي كلها روايات تقول وصية العبد مو صحيحة إذا أوصى ومات وهو عبد بجي. أما ليست ناظرة إلى العبد الذي يوصي وحين وفاته أو قبل وفاته بأيام اعتق واصبح ذا مال بعد هاي ما تشير الى هاي يصير وصيته حر يعني اوصى قبل ان يموت بهذه الامور. فاذا العبد وصيته باطله والروايه موجوده لا وصيه للمملوك يعني المملوك ما يقدر يوصي. هاي فيما اذا اوصى ومات وهو عبد مات وهو عبد. اما اذا مات هذا العبد اللي أوصاها وصيته موجودة لكن مات وهو ليس بعبد ويملك وهي يصير وصيته حر أي صحيح. ولذلك صاحب العظم ماذا يقول؟ هذا أنفر التأييد لنا، يقول أصلا هذا العبد، أفرض عبد أوصى بوصية عهدية، قال أنا لا تدفنوني تحت السقف، دفنوني تحت السماء، هذه نافذة أو مو نافذة؟ هذا عبد، أفرض مات وهو عبد، لو أوصى بدفنه في مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال، حتى تقول أنه هذا صرف مال على السيد ولا يجب صرف المال على السيد، لا ما يحتاج إلى صرف مال، يقول الأقوى صحة وصية هذا العبد لا وصية لمملوك خيدها صاحب العروة، يعني الرواية، حتى إذا كان عبدا وأوصى بأن يدفن تحت السماء. إذن وصية العبد العهدية يمكن أن تكون صحيحة، فلان خلي يغسلني، يعني أكو مغسل مكانين لغسل الأموات، مكان يأخذ مثلا 20,000 دينار، مكان يأخذ 15,000 دينار، قال خلي يغسلون بالأبر 15، هذا ما بي ضرر على السيد، هذا بي نفع، فليش مو نافذة؟ ادفني تحت السماء، إذا بالغرفة القبر 50,000 دينار، تحت السماء 25,000 دينار، يعني ما بي بناء، فليش بتكون وصية العبد هنا نافذة؟ لا وصية لمملوك، هاي وصية عهدية. صح، ها ديش الرواية تقول لا وصية لمملوك، تنظر إلى أن مال الميت للسيد، فشنو يوصي به لفلان ولفلان؟ مال الميت للمالكين، مال الميت المالكين، فراح تتقيد تلك الأدلة لا وصية للمملوك في ماله وثلثه، مو في الوصية العهدية التي هي فلان مكان تفني، فلان خلي غسل، فلان مختصر غسلوني، وهو لا يوجب زيادة مال على السيد، لا لعله يوجب نقص المال. لا لا هناك لا، ليش لا وصية؟ لأن ماله للسيد، ها فالوصية بالمال هي التي ليست للعبد. الروايات اقريناها، مو قرينا الروايات، هاي قرينا الروايات، بلي يقول لأنه محجور بقوله تعالى، هاي صحيحة الصحيحة اللي قريناها، بلي هاي صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر، قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، ماله، إذن في الوصية المالية محجور، العبد ما يقدر يوصي، فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير، يعني يعتق العبيد اللي ملكهم، أفرض قلنا يملك، لا يجوز له تحرير، ولا كثير عطاء، عطاء يعني فلوس، يعني مادة، ولا وصية، لأن ماله لأهلي. أما إذا قال دفنوني فلان مكان، ليش ما تنفذ؟ هاي مو مالية، هاي مو وصية مالية.
فإذا أوصل ولا
ها فضولي، الفضولي إذا أوصى بمال غيره، هذا قاعد يوصي، هذا يوصي بمالي، لا مو قلنا يملك، حتى إذا قلنا يملك، إذا قلنا يملك هم يقولون وصيته، هذا قاعد يوصي بماله بعد موته، هاي ما نسميه فضولي، الفضولي إذا أوصى بمال غيره، فإذا رضي الغير صارت الوصية الفضولية صحيحة، أما إذا أوصى بماله بعد موته هذا ما نسميه فضولي. هذه رواية
العبد الذي سأل على مولاه والعبد الذي عنده أموال، ليش ما نفرق؟
مهم، ما يقول العبد سواء قلنا يملك أو قلنا لا يملك، وصيته مات، إذا لا يملك فما يملك، شو يسوي؟ ما يملك، اذا ما يقدر يوصي وصيه تمليكيه ماليه، انه يملك، فاذا يملك هم يقول مو صحيحه، ليش؟ هو فاللي عنده اموال الروايه تقول ما يصح ان يوصي لان ماله لاهله، لا ماله يعني يملك، هاي بناء على أن العبد فإن ماله أضاف لهم يملك لمولاه عند موته خلص. لا عند مال ماذا نقول وصيته باطلة لأنه لا موضوع لها لأن الوصية التمليكية بمعنى ماذا نقول لها لها موضوع ولكن الموضوع لا يتمكن أن يوصي لأنه لأهله لأنه لأهله. هذه الرواية واضحة. كذلك تلك الرواية الثانية هم صحيحة عبد الرحمن الحجاج إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه. أي المنشير إلى الوصية التمليكية إنما ماله لمواليه. عيان بعد بالمال
المال يعني مو إلى غيره بيكون فضولي.
لا ماله الذي يملكه عند موته لمواليه ما يقدر يوصي
وفي حياته ما
يقول إنما ماله يعني عند مال وهو في الحياة يعني يملك ما يقدر يوصي لأنه عند الموت يروح لمواليه لا وصية لأن الوصية يكون إن هذا المال ما تغطي للغير. يقول لا مالته للموالي إذا وصيته باطل في التمليكية بعد واضحة. على كل إنسان صاحب العروة الوصية بعد الموت صاحب العروة يقول لو أوصى بدفنه في مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى صحة الوصية. إذن إحنا كلام صاحب العروة خو مو دليل هذا فتوى لكن يمكن أن تكون الوصية العهدية صحيحة على الأقل يمكن ما نقول هذا وهذا لا يعارض ولا يخالف كونه عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. أبرز ليش ما يخالفه يعني ما يقدر العبد يسوي فلت شيء بيتكلفه على السيد إيه وهذا ما بيتكلفه على السيد لأن دفنه تحت السقف 20,000 دينار تحت السماء 15,000 دينار هذا بيتكلفه هم ما بيتكلفه عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ما يقدر يسوي فلت شيء في تكلفة على من على السيد خب هذا ما بيتكلفه على السيد إما السعر واحد اما السعر الذي اوصى به اقل ما بي تكلفه على السيد. ثم عندنا هنا السيد الحكيم ماذا يقول يقول لا وصيه العبد مو صحيح حتى العهديه حتى العهديه. ليش يقول هذا خلاف اطلاق ادله الحجر عبدا مملوكا لا يقدر على شيء يعني لا يتصرف في أموال التي يملكها ويوصي بها ولا يقول وصية عهدية لا يقدر على شيء إيش يقول لا يقدر على شيء ويستدل بدليل آخر صحيح الزرارة عن الإمام باقر والصادق قال المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه طلاقه هذا مو قضية مالية ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد يقول هو ما يقدر يطلق هو سيد زوجه كمان يطلق يقول السيد يطلق مو هو لا يقدر على شيء هنا 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 الرواية تقول لا الطلاق بيد السيد زوج السيد بعد الطلاق مو بيد العبد ما احنا قلنا الطلاق بيد سيد يقول لا احنا الطلاق بيد سيد بيد سيد بعدين يقول ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء افشيء الطلاق اي نعم شيء يقول ما يقدر عليه
لا يقدر على شيء كل عبد لو جاء يمثل عبد مملوك
كلهم
لا يقدر على شيء
كلهم
لا
كلهم 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 هذا كلام كلهم
كلهم هذا عبارة زائدة لا يقدر على شيء
ايه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا
لا يقدر على
كل شيء ما يقدر يسوي حتى الطلاق ما يقدر يسوي
يعني هم عبد هم مملوك هم لا يقدر على شيء
إيه؟ يعني العبد لا يقدر هذا حكمه
مو كل عبد اذا كل عبد كذا هاي زائد
انتبه انتبه. فالسيد الحكيم ماذا يقول يقول وصية عهدية باطلة وصية عهدية باطلة لماذا عبدا مملوكا لا يقدر احنا قلنا عبدا من لا يقدر على شيء يعني لا يفعل شيئا فيه تكلف على من على السيد وأدلة بطلان الوصية مختصة بالأموال إذن وصية العهدية ما بيها شيء ما كنا هي أيوة. ثانيا هذه الرواية الطلاق ما يجوز ايه بيد السيد ليش بوي الطلاق تهديم بيته الذي بناه السيد له تهديم البيت شيء ايه هاي قضية مالية. لما يزوج شوفوا لما يزوج العبيد من زوج السيد بنى له بيتا جاب أمراء وطا مهر وطا مكان وطا كذا وطا يطي غذاء هذا بناء بيت. الطلاق تهديم البيت تهديم هذا البيت الذي بناه السيد إذا ما يجوز يهدم بيت السيد السيد كون يهدم البيت. أما ادفني بفلان مكان وقيمته أقل من المكان الثاني هذا شيء لا هذا مو شيء. طلاق شيء ايه طلاق شيء مثل ما قلت الرواية. زواج هم شيء زواج بناء بيت يحتاج الى اموال. طلاق تهديم البيت ايه هذا البيت راح تهدم يعني هذا زواج باشر زوج العبد بعبد باشر يطلع من عندهم فرد ولد هذا ملك الي هذا بناء بيت. اذا حضرت طلق بعد ماكو ابن يجي الي ولا تجي عبد الي. اما ادفني فلان مكان شنو شنو هذا هذا بيتكلفه طلاق بيتكلفه زواج بيتكلفه إيه؟ احنا نتكلم في الوصية العهدية. اذا كلا دليلي السيد الحكيم لا ينهضان. طيب الان نأتي الى مورد اخر. فافتهمنا ان العبد ما يقدر يوصي وهو عبد الى ان يموت. وصيته مو صحيحة خلي يكتبها لكن مو صحيحة يعني لا اثر لها بس إلها أثر إذا أعتق قبل موته أو حين موته وملك هنا إلى أثر فتكون وصية حر. الشرط السادس الذي اشترط في الموصي أن لا يكون قاتل نفسه. وصية تكون نافذة إذا ما قتل نفسه. إذا قتل نفسه أي منافذة بأن أوصى بلي أن لا يكون قاتل نفسه. هنا يعني شوفوا أراد أن يقتل نفسه ونفذ بعدين يريد يوصي بعدين يريد يوصي يقول هذه الوصية مو زين هاي ما تنفذ لماذا أكو نص صريح يقول النص صريح إذا شرع في قتل نفسه أو جرح نفسه لأجل أن يموت فهاي بعد القتل وبعد الجرح وصيته مو صحيحة. أما قبل أن يقتل نفسه إذا أوصى صحيحة إذن أن لا يكون قاتل نفسه هذا الحكم قال عنه الفقهاء أنه متسالم عليه لم يخالف فيه إلا ابن إدريس وتابع ابن إدريس بعضهم. دليل شنو الروايات الصحيحة صحيحة أبي ولاد قال سمعت الإمام الصادق يقول من قتل نفسه متعمدا يعني شرع في قتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا فيها. قلت أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه يعني وصية شنو قبل أن يقتل نفسه بستة أشهر ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال فقال إن كان أوصى قبل أن يحدث في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته ذيك اللي قبل هذا العمل أجيزت وصيته في ثلثه. وإن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته. هاي في باب 52 من الوصايا الحديث الأول. أولا هذه الوصية في المال لماذا؟ قال أجيزت وصيته في ثلثه نفتهم أن القضية مالية مو عهدية صرفة ادفلوني فلان مكان وكذا هاي وصية مختصة بالمال إذن لا تشمل الوصية التي هي ليست بالمال. طيب ثانيا مختصة بما إذا قتل نفسه عمدا ما تشمل ما إذا قتل نفسه خطأ
في أي سبيل
ها؟
لا
قتل نفسه ظلما عمدا بحيث نار جهنم وراء يعني مو اذا راح للجهاد وقتل نفسه مو جهاد مو اندعم قتل نفسه عمدا انتحار عمدا فلا يشمل ما اذا قتل نفسه سهوا قاعد يصلح الكهرباء وتكهرب ومات او خطا ليش لان الواحد يقول برجاء ان يموت يعني هذا الفعل باجل ان يموت برجاء ان يموت يعني عصيان و ولذلك من قتل نفسه متعمدا فإن له نار جهنم فهو في نار جهنم خالدا فيها. أما إذا قتل نفسه بالجهاد ما تشمل. ثالثا احنا شو نقول هنا؟ نقول اخر هاي الروايه اخر يقتل نفسه ويشرح في قتل نفسه ويجرح نفسه لاجل ان يموت، هذا مجنون لو عاقل، هذا مجنون بعد. الجنون فنون، احنا عندنا المجنون فيما تقدم، ليش ما يدخل النار؟
مجنون
معاقب، بس الشيء عاقبه الله بخليه مع الله ما نجي بيها. احنا كلامنا في الاحكام الشرعيه، اخر هذا اللي يقتل نفسه او يجرح نفسه عشان يموت هذا عاقل لو مجنون؟ الجنون فلو هذا الجنون نوع مجنون. المجنون تقدم اذا وصيه اول بعدين جنه تنفذ، بعد الجنون وصيه ما تنفذ، هو نفس هذا الحكم، نفس هذا الحكم، هذا مو حكم جديد، نفس ذاك الشرط. المجنون بعد جنونه وصيته باطله، قبل جنونه اذا وصيته صحيح ثم جنه الروايه تقول لا ما تقتل، فهي نفسها.
ها؟
سفاهته اذا وصلت الى هالحد، احنا لكل انسان يحافظ على نفسه، اذا هو ما يحافظ على نفسه يقتلها، هذا خرج عن حد السفاهه الى الجنون، نوع جنون. سفيه ما يقتل نفسه.
ما كان
جزاء قتل نفسه شان منتحر يقتل نفسه عمدان، شو تقول هذا مجنون لو عاقل؟
عاقل ولكنه لم يستعمل
عقله. لم يستعمل يعني عقله ما هو؟
لكن
المنتحر انسان يحافظ على حياته هذا يحطم حياته. نقول المجنون اذا كان جنونه ليس انتحارا إيه لا يعاقب، هذا المجنون بالخصوص اللي هو منتحر هذا يعاقب. وشنو هي؟ هي قضية شرعية لو عقلية؟ عقلية هي شرعية، خو الله يقيد. المجنون لا يعاقب إلا هذا المجنون الذي قتل نفسه وانتحر، إيه يعاقب. شنو شنو ما له شنو؟ هذا قاعد يقول هاي رواية.
هذا
هاي رواية يقول من قتل نفسه عمدا، مقعد صحيحة أبي ولاد، من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالد. أنت شو تقول؟ اللي يقتل نفسه عمدا هذا صحيح أو فيه خلل أو جنون؟ أدري أنا أسألك، هو ما يقول بس إحنا نفتهم اللي يقتل نفسه عمدا هذا عاقل؟ لا إله مو عاقل، مو عاقل خلاص، مو كافي مو عاقل. يقول عاقل يأتي الكلام على البقية إن شاء الله يوم السبت.